بسم الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة المؤمنون والأخوة المسلمون، هذه الدورة العلمية 97 بعد 107، والمقامة في يوم الخميس الموافق 26 من شهر رجب لعام 47,400. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما في هذه الدورة المباركة، وهي عبارة عن مجموعة جديدة من فتاوى العلامة ربيع بن هادي المدخلي في التوحيد والمنهج والسنة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. سئل الشيخ ربيع رحمه الله تعالى، يقول السائل: الذي لا يحقق شروط لا إله إلا الله،
من يقول إننا نذهب إلى قبور الأولياء؟ مش هذا وقفنا في العنوان؟ السؤال صفحة 37، صفحة 37. هناك من يقول إننا نذهب إلى قبور الأولياء لا اعتقاد أنهم ينفعون، بل ذلك الكرامة لهم من الله.
قال رحمه الله تعالى: هناك من يقول إننا نذهب إلى قبور الأولياء لا اعتقادا أنهم ينفعون، بل ذلك كرامة لهم من الله، فما الرد؟ فأجاب رحمه الله تعالى: لماذا تخص الأولياء المعبودين؟ أولا، تعطي إذا كنت ما تدعوهم وما تستغيث، تعطي حول نفسك شبهة، تنسج حول نفسك شبهة، فمن يراك من الموحدين الغيورين تتردد
يعني
على القبر.
شبهة في الشرك، شبهة في الخروج من الملة، وليس شبهة قد تكون آثما أو ليس بآثما. فكما قلنا، الذي يفعل عند القبور إما عبادة لغير الله فتكون شركا، وإما عبادة لله في المكان فتكون محرمة وبدعة، إما شرك وإما وسيلة للشرك، إما شرك وإما ضلال ومحرم. هذا هو الذي يفعل، أما مباح أما جائز أما مستحب أما كل هذا غير موجود. فالذي يفعل عند هذه القبور إما شرك أكبر، إما شرك أكبر، وإما وسيلة إلى شرك أكبر. هذا الذي يفعل عنده في الموالد، في الاحتفالات، في مثل هذه الأمور كلها، إما شرك وإما كما قلنا وسيلة للشرك. فما في شبهة، ما في شبهة في الانحراف والضلال. لكن هل يكفر أو لا يكفر؟ هذا على حسب. يكفر إن عبد غير الله سبحانه وتعالى، يكفر إن دعا غير الله عز وجل، يكون مشركا شركا أكبر وقامت حجة عليه. نعم. فإما شرك وإما وسيلة للشرك، إما شرك وإما وسيلة للشرك. نعم.
قال: فمن يراك من الموحدين الغيورين تتردد على القبر كما يفعله الخرافيون القبوريون، يجعلك منهم ويظنك منهم، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. والرسول صلى الله عليه وسلم لما كان معتكفا وزارته زوجته صفية رضي الله عنها، ثم لما أرادت أن ترجع فخرج معها يقلبها، يعني يصرفها إلى بيتها، فمر به رجلان من الأنصار فأسرعا وجريا، فقال: على رسلكما، إنها صفية، هذا سيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام يريد أن يدفع التهمة عن نفسه. فقال: سبحان الله يا رسول الله. قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فخشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا. اعتذر هذا الاعتذار وقال: إنها صفية، خوفا عليهما من الهلاك بأن بأن يسيئوا الظن بالرسول صلى الله عليه وسلم، فدفع هذه التهمة عن نفسه وأنقذهما من إلقاء أنفسهما في الهلاك بأن يقذف الشيطان في قلوبهما شرا. فأنت يا أخي زر القبور، زرها للاعتبار، أما أن تتردد على الولي وتقول هذا إكرام له هذا غلط، هذه مفسدة، خاصة لما تأتي ترى الناس يتمسحون ويستغيثون، هل تنكر أم تسكت؟ بعض الناس ما يستطيع أن يأتي قبر الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه يرى المنكر ما بيده أن يغيره. أنت ما الذي كلفك أن تذهب إلى هذا الولي وتخصه بالزيارة؟ ولا بد أن تجد عنده منكرات، فإذا سكت.
وهل يوجد أحد من الموحدين ومن أهل السنة والجماعة يمكن أن يذهب إلى هذا المكان على وجه شرعي؟ اللهم إلا في حالة واحدة، وهو أنه إذا ذهب إلى هذا المكان ينهى عن هذا المنكر، وإن لم يحصل انتهاء عن هذا المنكر يزول من هذا المكان. أما أنه يذهب ويقول أزور الصالحين، زيارة الصالحين هذه إنما تكون في مقابر المسلمين. أن الإنسان قد يخص العالم بزيارة ما في إشكالية. النبي صلى الله عليه وسلم طلب من الله عز وجل أن يخص أمه بزيارة، فقال واستأذنت أن أزور قبرها فأذن لي فلو أن الإنسان أتى قبر صالح في قبور المسلمين من ضمن قبور المسلمين ولا يحصل غلو هناك ولا شيء ويزور فيدعو له فلا إشكال أبدا في ذلك. أما أن تأتي زيارة قبر رجل في المسجد وهذا العمل كله عمل باطل ومسجد ضرار وتقول أزور الصالحين هذا لا ينبغي، ولا فعله رجل واحد سني عالم أو طالب علم يعرف الأدلة الشرعية. بل ولو كان في مقابر المسلمين، ليس في المسجد، في مقابر المسلمين لكن يحصل غلو به واحتفال وإقامة موالد، هذا لا يأتي الإنسان حتى ولو كان قبر صحابي. لو أن الناس غالوا في قبر صحابي وصاروا يأتون إليه ويفعلون له الموارد، لو افترضنا فإن الإنسان لا يأتي لهذا المكان. لماذا؟ لأن هذا المكان فيه منكر، والإنسان إذا عجز عن إزالة هذا المنكر زاله، ولأنه هنا يشتبه بمن يذهب إلى عمل الباطل. والنبي صلى الله عليه وسلم سد الباب كما قلنا في درس الصباح، سد الباب لما قال له من قال ما شاء الله وشئت، سد الباب في أدنى من ذلك لما قال أصبح، قال تعالى أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر إلى غير ذلك. أيضا سد الباب لما جاءه رجل وقال يا رسول الله إني نظرت أن أنحر إبلا ببوانة، إني نظرت أن أنحر إبلا ببوانة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا فأو بنذرك، لا إنما ماذا قال؟ قال أكان فيها وثن يعبد؟ قال لا. قال كان فيها عيد من أعياد المشركين؟ قال لا. قال ذا فأوفي بنذرك. إذن سأل النبي أولا عن ماذا؟ مع أن السؤال عاد، إني نظرت أن أنحر إبلا ببوان مكة. النبي صلى الله عليه وسلم قال من نظر يطلع الله فلا تسمع، يقول له اذهب فاذبح، لكن النبي صلى الله عليه وسلم استقصل لمظنة أن يكون هناك شيء، لمظنة أن يكون هناك شيء، فقال أكان في وثن يعبد؟ قال لا. قال أكان في عيد من أعياد المشركين؟ قال لا. قال إذا فأوفي من ذلك، إذا فأوفي من ذلك. كل هذا من النبي ماذا؟ سد للأبواب. يبقى لو النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم، الله المستعان، كان يعلم أنه شخص محسن الآن ويقول له واحد أنا ذاهب إلى قبر فلان أو علان، يقول له اذهب، يقول له صل هناك. سبحان الله العظيم، سبحان الله، يعني أمر ما أوضح وما أجل. قارب بين نظرت أن أنحر ابنا بوانة وبين الذي يجري الآن، قارب بين ما شاء الله وشئت وبين الذي يجري الآن، قارب بين من يقول ولولا الكلب لسرق الصور البيت، لولا الكلب، وبين ما حصل الآن. بون شاسع بين ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته وسلف الأمة وبين ما عليه هؤلاء، بون شاسع. ولكن كما قال الله عز وجل فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ولهذا يا إخواني مثل هذه الأدلة لابد أن نحفظها، الأدلة القائمة التي بوب لها، انتبهوا الأمر، بوب محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه بابين في كتاب التوحيد
كأنهما باب واحد وهما بابان مختلفان، في حماية المصطفى جناب التوحيد، في حماية المصطفى حمى التوحيد سبحان الله، وسد كل الأبواب التي تفضل الشرك. باب في حماية المصطفى جناب التوحيد وحماية المصطفى حمى التوحيد. عرفتم لماذا يحارب ابن عبد الوهاب؟ لأن ابن عبد الوهاب عنده مفاتيح الهداية، عنده أساسيات الباب، عنده مغاليق هذا الباب، عنده رسوخ في هذا الباب. ابن عبد الوهاب فعلا أتى على الأخضر واليابس في الدعوة الصوفية القبورية، أتى على الأخضر واليابس فعلا فعلا فعلا. أنا ما أظن أن واحد من هؤلاء يطيب له عيش وكتب عبد الوهاب موجود، وأن لو أن نرفع هذه الكتب والله لو اجتمع الدنيا عليها لبقي بفضل الله عز وجل، لأن الله عز وجل يقول لن تزال طائفة أمتي ظاهرين عن حق يضرهم من خلفهم ولا من خذلهم. كتاب التوحيد هذا الذي يكتب الجفر فيه أن ده سبب الإرهاب، هو فعلا سبب الإرهاب لكم، إنما سبب الإرهاب يعني في المجتمع مرق الدماء ووضع فتن، لا والله لا والله، إنما هو فعلا الكتاب الذي يسبب الإرهاب الأول للقبوريين ليس في المكتبة الإسلامية، كتاب يسبب إرهابا لأعداء التوحيد للقبوريين أعظم من كتاب محمد بن عواد ومن كتب محمد بن عواد، لا ابن تيمية ولا الإمام أحمد ولا الإمام مالك ولا الإمام الشافعي ولا الإمام البخاري ولا مسلم ولا أبو داود ولا الترمذي. شوف كل هؤلاء اللي أخذ ابن عواد كتبه من هذه الكتب حرفا حرفا، لكن في التصنيف وطريقته، في التصنيف وطريقته لقد نظم جيوش الحق والجيوش الإسلامية على غزو الصوفية والقبورية، نظمها وأعدها إعدادا لم تعرف العرب من قبل ولا تعرف الجيوش من قبل كيف تسلك، كما كنا في الخندق النبي حفر خندقا لم يعلم الناس هذه الخدعة من قبل حتى جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عبد الوهاب صمت المصنفات، قصمت ظهور الصوفية والقبورية، قصمت ظهور الصوفية والقبورية. ويأتي سبحان الله أعجب والله لما يأتي الشويعر يقول لك والله تقسيم التوحيد اثنين ثلاثة أربعة، هذه أمر اصطلاحي مثل تقسيم الفقهاء الأركان والواجبات. يا رجل فين الحس يا رجل، يا رجل ده تركة أبائنا، يا رجل هذه مسألة معلوم، إذا جئنا تقسيم التوحيد ده في مصنفات يا أخي، في مصنفات مصنفة في تقسيم التوحيد، يعني تركة تقسيم التوحيد ثلاثة أقسام، تقسيم التوحيد إلى قسمين، تقسيم التوحيد إلى أربعة، ده معترك كبير، معترك كبير. أجعل أجي أجعله من باب المصطلحات ولا مشاحن الاصطلاح؟ كيف يكون هذا أصلا؟ كيف يكون هذا؟ سبحان الله، هو ده عم زي أي حاجة مش كويسة، يعني حاجة عجيبة جدا. فقضية الحقيقة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه عاش فخدمها بكل ما أتاه الله عز وجل من وقت وقوة، وقد وفقه الله عز وجل إلى ذلك أيما توفيق. فهنا بوب بابين كأنهما باب واحد وبينهما فارق طفيف، باب ما جاء في حماية النبي جناب التوحيد، باب ما جاء في حماية النبي حمى التوحيد. جناب التوحيد هذا البنيان الجزء منه الذي يخترق التوحيد نفسه، حمى التوحيد ما يحوم حوله، ما يحوم حوله. شوف بوابة البلد من الخارج، بوابة البلد حتى لا تدخل أحد البلد، ثم بوابة القصر، وصلنا إلى القصر، بوابة حمى هذه بوابة البلد من الخارج، بوابة البيت هذه ماذا؟ جناب التوحيد. فجناب الشيء ناحية التي هو منه، فهذه أمور تسد الأبواب لا إلى الجناب فقط بل وإلى الحمى، بل وإلى الحمى. من هنا تأتي دراسة لولا الكلب لولا اللص ما شاء الله وشئت أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، من أكان فيها وثن يعبد، أكان فيها قبر من قبور المشركين، أكان إلى غير ذلك من هذه الأمور التي كنت نهتكم عن زيارة القبور. ليه؟ لماذا كان نعزل القبور في أول الأمر؟ حتى لا يكون هناك تعلق بهذه القبور ولا بكذا، حتى لا نسد الباب مطلقا، حتى القبور ما تزور. في يوم ما كانت القبور لا تزور. والعلة في هذا ماذا يا إخواني؟ العلة في هذا حفاظا على التوحيد. حتى في يوم ما كان النبذ لا يكون في المزفة والمقير والحنتم والدباء ليه؟ حتى نسد طريق رسول الخمر. لهذا فإننا لا ننبذ في هذه الأواني. ثم بعد ذلك لما استقر الأمر وقبل العمل بهذا الحكم، جاء بعد ذلك يا إخوان، جاء بعد ذلك الإجازة في أن تنبذ في هذه الأواني، شريطة ألا تشتد وألا تتحول إلى خمر. كذلك أيضا في يوم ما القبور هذه لأهمية هذا الأمر، ولأن الغلو في القبور يصيرها، ده باب آخر أيضا بوابه الإمام أحمد الأواب، يصيرها أوثانا تعبد. ولهذا لما تحفظ كتاب التوحيد، ما تحفظ كتاب التوحيد أدلة الكتاب، الأدلة أدلة على تبوبات، ومن التبوبات تستنبط المسائل. ولهذا احنا بناخذها مراحل، تأتي تحفظ كتاب التوحيد، فالمرحلة الأولى تحفظ التبوب والأدلة، المرحلة الثانية وده مرحلة مهمة جدا، مرحلة المسائل. لو حفظت كتاب التوحيد بتبويباته بأدلته بمسائله فأنت في حصن حصين إن شاء الله تبارك وتعالى. فيقول الغلو يصيرها أوثانا تعبد. من هنا كان في بداية الإسلام ماذا يا إخوان؟ ها؟ كنتم نهيتكم عن زيارة القبور. ما العلة في النهي عن زيارة القبور؟ العلة سد الأبواب حتى إذا قوي التوحيد واستقر فزوروها فإنها تذكروا بالآخرة. فزوروها. يبقى أولا نهيتكم عن زيارة القبور. يبقى القبور دي فيها ملحظ مهم عند في هذا الدين. ليه؟ لأن أول شرك وقع في هذه في الناس إنما كان بسبب الغلو في الصالحين، ومن صور الغلو في الصالحين هذه المقابر وهذه كذا، والتعلق بأصحابها والتعلق بالأموات والتعلق بكذا. نأتي نحن اليوم نشيد هذه البنيان ونجعل السرج ونجعل الفرج ونجعل المساجد ونجعل كذا، ثم بعد ذلك ندعي بذلك أن هذا محبة الصالحين، محبة أولياء الله، وهلم بنا لنحشن حملة شعواء على السلفيين الذين يحرمون هذا. قولوا لنا لماذا نهى النبي عن زيارة القبور أولا؟ قولوا لنا لماذا النبي يسأل أكان فيها وثن يعبد؟ أكان فيها عيد مع عيد المشركين؟ حتى ولو كان ثم انتهى فلا ينبغي أن تذهب إلى هذا المكان حتى لا يكون هناك أدنى تعلق للقلب بهذا الإيه؟ بهذا الأمر. ولهذا لما قيل لعمر رضي الله عنه يعني أنهم وجدوا قبر لفلان من الأنبياء وكذا، فأمر أن يحفر عددا من المقابر تمام، وأن يسوى ليلا حتى لا يعرف الناس ده قبر هذا ولا هذا ولا هذا ولا هذا. ولا هذا. عمر رضي الله عنه لماذا عمد إلى قطع الشجرة التي باع الناس تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعت رضوان؟ شجرة يا إخوان، شجرة بايع الناس تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا عمر رضي الله عنه أمر بقطعها؟ عمر رضي الله عنه أمر بقطعها. إن الذين يبيعونك، يقول لقد رضي الله عن المؤمنين يبيعونك تحت شجرة. تخيل بقى شجرة موجودة في القرآن، الشجرة هذه اللي وسمي الناس بها الوقع بها بيعة الشجر. يا أصحاب الشجر يوم حنين أمر النبي من ينادي يا أصحاب الشجر. إذن لو في شجرة على وجه الأرض هتبنى من ذهب وتكسى صيقانها وأورقها من ذهب وزبرجد ولؤلؤ وفضة وجميع المعادن لكانت الشجرة التي بيع. وكنا نقول يومها حضارة، حضارة أمة، حضارة نبي، مش عندكم صراع الحضارات؟ كان يومها نقول ذلك ونجلس تحتها بقى. هنا أنزل الله سكينته عليه، هنا بايع الصحابة رسول الله على الموت، هنا لا نفاق في من بايع النبي صلى الله عليه وسلم، هنا بايعه قوم لن يدخل أحد منهم النار فلن ينجي النار أحد ما يدخل شجرة. وش لكل قوم شجرة؟ فأي شجرات يمكن أن تصل هذه الشجرة؟ لكل قوم شجرة ولكل بلد شجرة ينطون بها حاجتهم ويعلقون بها آماله. فمن طالب ولد لأنه عقيم، ومن طالب شفاء لأنه سقيم، ومن طالب صلاح لأنه عليل، ومن طالب ومن طالب ومن طالب. هذه شجرة جاهزة ترجمتها معها، لكن الصحابة فصلوا بين الشجرة وبين البيعة، وقالوا إن الجنة هذه يدخلها من بايع، لا من تعلق، لا من جلس، من بايع. إنما هذا من باب التعريف للبيعة لا من باب فضل الشجرة. بيعة الشجرة، بيعة الرضوان، أصحاب الشجرة. فالشجرة كانت مكانا، ما كانت مكانة، الشجرة كانت مكانا، ما كانت مكانة، المكانة لأصحاب الشجرة والمكان الشجرة، ومن لم يفرق بين المكان والمكانة فلا مكانة له، ليس له مكان. صح شيخ إبراهيم؟ يبقى الفرق بين إيه؟ المكان والمكان. المكان تسبك منه، شغلش بالك به، خليك في المكان. الاستقامة في السبب الذي من أجله يدخل هؤلاء الجنة. في حديث سلم أكو على أي شيء بيعتم الرسول يوم قال على الموت. هذه كانت بيعة الفضائل، هذه بيعة الايه؟ حسبك أن الله يقول فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة وأتى بفتح قريب. كل هذا الذي أقوله، ويعمد عمر إلى الشجرة ليجتثه. ليه؟ لأن فرقا بين هذا وبين التوحيد، أيما شيء يخدش التوحيد لابد من قطعه. وانت ماسك الى اليوم عصا، كل ما يجي واحد عندك يزور قول له خد عصا الرسول، هي كذاب، دي عصا الرسول. هي كانت عصا الرسول من ايه؟ يدهين كان يمسكها الرسول. طب ولماذا ليست في المدينه؟ طيب ما في المدينه انتوا كلكم رحتم عند القباء، في هناك متحف كده او معرض لكل ال ما شفناش هناك حد شاف عصا النبي؟ حد راح المتحف هذا؟ عند القباء، في مسجد القباء، في متحف بالخلف كده، اللي راح زي معرض كده فيه صور وفيه معالم من المدينه وفيه وفيه وفيه، ما احد ابرز قال هذه عصا الرسول، ولا قال هذا شعارات الرسول. كان يبقى اقول دي قباء، عارفين قباء ده ايه؟ عارفين المسجد اللي احنا فيه، البقعه اللي واقف فيها دي هناك، دي بقعه ايه؟ قيل هو المسجد، هو اول مسجد على التقوى، مسجد قباء قيل. افمن اساسا بنوا على التقوى فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين. مسجد قباء هذا الذي من تطهر في بيته ثم خرج اليه لا يخرج الى الصلاه فصلى ركعتين كانت له كاجر عمرته. يا اخواني الحمد لله ان السعوديه في السعوديه، الحمد لله. ده لو السعوديه دي عندنا كان نعمل والله احنا نتكلم عن ايه؟ ده انت بتنزل مدينه تشوف، والله لو لم تكن صاحب معتقد انت جاهز، انت جاهز. هنا قباء اللي فيها ايه، وهنا مسجد النبي فيه ايه، وهنا شهداء احد اللي عندهم ايه، وهنا يعني جاهز، يعني جاهز، يعني لو لم تكن صاحب معتقد هتلاقي نفسك تميل لغلو على طول، صاحب معتقد تميل لغلو على طول مباشره. نحن نفرق بين يعني شوف جبال المدينه كثر، لكن عندنا جبل احد بيننا وبينه ارتباط سني، الا وهو جبل نحبه ويحبونه. ولهذا نقف عند الغزو وعند الجبل، هناك الغزات وإلى آخره، وعند الجبل من بين جبال الأرض لا يوجد جبل ثاني فيه هذا الوصف، أحد جبل يحبوه ويحبونه. شهد وقائع أثبت أحد يهتز، فما عليك لنبي وصديق وشهداء. فكان عثمان الشهيد وكان عمر الشهيد بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، صديق وشهداء وقائع. طب اذا فين حجر احد؟ فين تربه تراب احد؟ فين تجلس انت واولادك هذا احد والتمسع تبرك احد؟ النبي يقول نحب ويحبنا، اثبت الاحد محبه، نحب ويحبنا. لكن لا تتجاوز السود. فمن هنا عمد عمر الى الشجره فماذا تقطع. ذكر ابن وضاح في البدع ان عمر صلى باصحابه يوما في سفر، فوجد الناس يذهبون مذاهب هنا 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 هنا، فقال إلى أين ذهب الناس؟ قالوا هذه أماكن صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر رضي الله عنه إنما أهلك من كانوا قبلكم تتبع أثار أنبيائه، ونهى عمر عن ذلك. فكل هذا يا إخواني كل هذا يمثل ما بوب له ابن عبد الوهاب، باب ما جاء فيه حمى جناب التوحيد، وبعدين حمى الحمى. هذا في باب آخر، مثل ما قال باب ما جاء في الذبح لغير الله. طب وبعده باب ما جاء في الذبح في مكان يذبح فيه لغير الله. ولهذا أنا أقول ابن عباس أقسم بالله بأن كتب ابن عباس وحدها كافية في رد عصره. يا أخوان احنا بنسند معاه، شوف ابن باز ابن عثيمين كل دول يا أخوان بس بيسندوا معاه. أنت عندك مراث ابن عدوان ترك لك مراثا، ها الموفق من الدعاء من ينشره بس، من ينشره، وإلا فرحمه الله تعالى رحمة واسعة قضى على هؤلاء بتلك المصوات. ثم جاء أسود الشيخ وطلاب الشيخ وابناء الشيخ وأحفاد الشيخ أئمة الدعوة فتمموا وجملوا وحاربوا بأسلحة الشيخ ابن عبد الوهاب التي صنفها، فقضوا على كل رأس كانت تكتب وتصنف وتؤلف في تجويز الشرك وغير ذلك والتعلق بالأموات، فجاءوا فقضوا عليه. الشيخ عبد الرحمن بن حسن، الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن حسن، الشيخ سليمان بن عبد الله بن عبد الرحمن حسن، الشيخ عبد اللطيف، أئمة الدعوة الذين وفقهم الله عز وجل فحملوا هذا اللواء ولله الحمد والمن. حتى كان من بركتهم أن المملكة هذه البلد التي ليس فيها قبر يعبد من دون الله، نجد هذه ليس فيها قبر يعبد من دون الله عز وجل ومع الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: بعض الناس ما يستطيع أن يأتي قبر الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه يرى المنكر ما بيده أن يغيره. أنت ما الذي كلفك أن تذهب إلى هذا الولي وتخصه بالزيارة؟ ولابد أن تجد عنده منكرات، فإذا سكت أهلكت نفسك. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتنهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. لعنوا على لسان نبيين كريمين عليهم الصلاة والسلام، فأنت تغير الشرك ولا تنكره، تقول هذا أمر عادي. على ترى
نعم
ما تغير الشرك ولا تنكره، تقول هذا أمر عادي. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا،
وإذا لعن على لسان نبيين، فالمعنى ذاك نساء الأنبياء ما يلعنون من لعن نبيا هنا، ذلك ما عصوا كانوا يتنهون عن منكر فعلوا. لا شك أن هذا كله نعم يلعنه كل نبي. نعم لما جاء التصريح يعني عنه.
قال: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. من صفات عباد الرحمن أنهم لا يشهدون الزور، يعني منها مشاهد ومواقع الضلال والفسق والعصيان، فلا يحضر القبور التي تعبد، لا يحضر الموالد، لا يحضر أماكن الفسق وشرب الخمر
ولو ببيع وشراء. يعني ما حكم من يذهب إلى هناك ويبيع في هذه الموالد وليس له شأن بهذه؟ هذا من التعاون على الإثم والعدوان. كل ما يختص بهذا بيعا وشراء وصناعة ومواصلات وفرش وكل هذه من باب التعاون على الإثم والعدوان. نعم. لكن لو الإنسان مثلا في بلد عام في طنطا، عندي مثلا محل حلويات في طنطا ولا محل أي شيء مثلا، وزائرون أتوا إلى هذا وهم يمرون بعد ذلك يمرون فماذا؟ فيشترون من محل هذا، لا إشكال، لأنه لا هو من الاحتفال ولا هو مما يعين على الاحتفال. نعم. أو نستغرق مطاعم أو غير ذلك. نعم.
قال: لا يحضر أماكن.
في الأطراف يعني؟ لا، هو في المنطقة في اللي كذا لا، لكن لو في أطراف وكذا ثم أن السحب عليه يعني سحبوا منه زيادة، وإذا نفذت البضاعة جاء بضاعة جديدة ما فيش إشكال، لا إشكال في ذلك. نعم. يا سلام، هذا أحسن واحد، أحسن واحد اللي يغلق هذا ويجعل شهره إلى جزاء وجزته في هذه الأيام، يبقى جزاء الله خير. لكن الكلام هل نلزم المطاعم تغلق وأبوابها وكذا؟ لو كان في نفس هذا في نفس الأسواق لا ما يجوز، لن أجر لهذا سكنا ولا نبيع لهذا طعاما ولا أتواجد في هذه المسائل. إنما وأنت في الأمور هذه فتوى تعم، تعم اللي بيجيب سيارات من كفر الشيخ اللي طب هيجيبها تقول أنت رايح فين، انزل اعمل سوي كذا إلى آخر ذلك. لكن أصل السلام إلا لو أنت عرفت أن هذا بعينه سوف يتمنع، ممكن تقول لا هذا لا، لو عرف بعينه ما يحمله، فلا يبيع أي شيء، يشتري أي شيء كذا كذا، فلا يضيق على الناس. يبقى ما إذا كان من هذا المولد أو مما يعين عليه فليمنع، يبقى ده الضابط، يكون منه من مراسيمه أو مما يعين عليه وما يكون وسيلة إليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: لا يحضر أماكن الفسق وشرب الخمر والمراقص والسينمات. حضور كل هذه الأمور من شهود الزور، كلها من مشاهد الزور ومجالس الزور ومواقع الزور. سئل رحمه الله تعالى: هل يجوز سؤال الله عز وجل بقول: اللهم إني أسألك بمحبتك لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم؟ فأجاب رحمه الله تعالى: المحبة هذا وصف من أوصاف الله، فالتوسل بأسماء الله وصفاته لا يدخل في التوسل الممنوع والمبتدع، لكن لو قال: اللهم إني أسألك بحبي لنبيك، فإن هذا عمله، يعني المسلم يشرع له التوسل بأعماله الصالحة، كما في حديث الثلاثة الذين أواهم المبيت إلى غار، فقال بعضهم لبعض: إنه والله يا هؤلاء لا ينجيكم إلا الصدق، فليدع كل رجل منكم بما يعلم أنه قد صدق فيه. فقال أحدهم: اللهم إنك تعلم أنه كان لي أجير عمل لي على فرق من أرز، فذهب وتركه، وإني عمدت إلى ذلك الفرق فزرعته، فصار من أمره أن اشتريت منه بقرا، وأنه أتاني يطلب أجره، فقلت له: اعمل إلى تلك البقر فسقها. فقال لي: إنما لي عندك فرق من أرز. فقلت له: اعمل إلى تلك البقر.
يعني كيل مثل ما تقول مثلا علبة ولا شيء، هذه علبة من أرز، علبة من هذا، بس اللي قال: لا بس انظر، هذا كل ما في هذا الوادي بين الجبلين هذا لك، إبل بقى، بقر، غنم، شوف كم سيخرج. نعم.
فقلت له: اعمد إلى تلك البقر فإنها من ذلك الفرق، فساقها، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا. فانساحت عنهم الصخرة. فقال الآخر: اللهم إنك كنت تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران، فكنت آتيهما كل ليلة بلبن غنم لي، فأبطأت عليهما ليلة فجئت وقد رقدا، وأهلي وعيالي يتضاغون من الجوع، فكنت لا أسقيهم حتى يشرب أبوي، فكرهت أن أوقظهما وكرهت أن أدعهما فيستكنان لشربتهما، فلم أزل أنتظر حتى طلع الفجر، فإذا كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا. فانساحت عنهم الصخرة حتى نظروا إلى السماء. فقال الآخر: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي ابنة عم من أحب الناس إلي، وأني راودتها عن نفسها فأبت إلا أن آتيها بمئة دينار، فطلبتها حتى قدرت فأتيتها بها فدفعتها إليها، فأمكنتني من نفسها، فلما قعدت بين رجليها فقالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقمت وتركت المئة دينار، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا. ففرج الله عنهم فخرجوا. فالتوسل بالأعمال الصالحة، والتوسل أيضا بأسماء الله وصفاته، والتوسل بالعمل الصالح من التفكر والتدبر في آيات الله عز وجل وسائر الأعمال الصالحة يشرع التوسل بها. وفي سورة الفاتحة: توسل معلوم والناس كلهم يعرفونه، الحمد لله رب العالمين، توسل إلى الله بربوبيته، الرحمن الرحيم برحمته، مالك يوم الدين بصفاته العظيمة وملكه العظيم في هذا اليوم المهول، إياك نعبد وإياك نستعين، توسل إليه إلى الله بتوحيد الربوبية وبتوحيد الألوهية وأعماله الصالحة، ثم طلب الهداية. فأهل البدع شغلتهم بدعهم الشركية، وبدع التوسل: اللهم بحق فلان، اللهم بجاه فلان، اللهم بحق البدوي، بحق فلان، ثم يتجاوز ذلك إلى الاستغاثة بهم والتوكل عليهم والذبح لهم والنذر لهم. فشغلتهم البدع الشركية وغيرها عن فهم كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعن الأخذ بالتوسل المشروع الذي جاء به كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن التوسل دعاء.
يبين في فرق بين اللهم إني أتوسل إليك بحب لنبيك، وبين اللهم إني أتوسل إليك بنبيك. أتوسل إليك بنبيك توسل بالذات، وهذا لا يجوز. توسل لك بحبي لنبيك فهذا عمل صالح، فتوسل بعمل صالح، والتوسل بعمل الصالح كما قدم الشيخ حديث أصحاب الغار الثلاثة يدل عليه، ويدل عليه أيضا قول النبي، قول الله عز وجل: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي لمن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، أي بهذا الإيمان فاغفر لنا ذنوبنا. فتوسل الله بإيمانك وبالعمل الصالح فهذا توسل مشروع. أما أن تقول اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك، هذا توسل بماذا؟ بذاته، وهذا لا يجوز، وهذا لا يجوز. ولهذا في حديث أنس في الصحيحين لما أجدبت الأرض وكذا وامتنع القطر، أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله أدعو الله أن يسقينا، وهو يخطب على المنبر، أدعو الله أن يسقينا، ولم يقل اللهم إنا نسألك بنبيك أن تسقينا. إذن ما احتاج إلى أن يأتي إلى النبي، فضلا أن يقول يا نبي الله اسقنا، فإن هذا شرك. ولهذا يا نبي الله اسقنا هذا شرك. اللهم إني أسألك بنبيك أن تسقينا هذا توسل محرم. اللهم إني أسألك بحب نبيك أن تسقينا توسل مشروع. يبقى في توسل مشروع، في توسل ممنوع، وفي شرك أكبر. إن سألت النبي أن يسقيك هذا شرك أكبر. إن سألت الله بنبيه هذا توسل محرم. إن سألت الله بحبك لنبيه فهذا توسل مشروع. يبقى عندنا مشروع، وعندنا ممنوع، وعندنا شرك إيه؟ أكبر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: لأن التوسل دعاء تطلب من الرجل الصالح أن يدعو، كما كان الصحابة يتوسلون إذا قحطوا يتوسلون برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بدعائه، يدعو لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أنس رضي الله عنه أن عربيا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: هلكت الأنعام والمواشي فادعوا الله لنا، فدعا فاستجاب الله له عليه الصلاة والسلام، ونزل المطر الغزير وسالت الوديان. وكان عمر رضي الله عنه يتوسل بالعباس رضي الله عنه: اللهم إنا كنا نتوسل بنبيك وإنا نتوسل بعم نبيك، يعني لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مات،
يعني بالدعاء وليس توسل بذات العباس. بدليل ماذا؟ قم يا عباس فادعو، يقدم العباس يدعو. ولو كان يتوسل بذات العباس ما احتاج أن يأتي بالعباس، ولا قال قم يا عباس فادعو. يبقى اللهم إنا كنا نتوسل بنبيك، ها هل كان يتوسل بذاته ولا بدعائه؟ بدعاء. طيب وإنما نتوسل بعم نبيك يعني بدعاء. واضح يا إخواني؟ نتوسل بنبيك يعني بدعاء، نتوسل بعم نبيك يعني بماذا؟ بدعاء عم نبيك. ولهذا قال قم يا عباس فادعو. إذن المراد ماذا؟ أننا نقدم أحدا من آل بيت رسول الله رجاء أن يكون هذا أدعى للإجابة، فهذا من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا فهناك من هو أفضل من العباس، هناك من هو أفضل، نعم عمر أفضل من العباس، لكن أنه من آل بيت رسول الله، فاجتهد عمر أن يكون هذا أرجى في إجابة الدعاء. هذا أرجى لكن ليس توسلا بذات العباس. يبقى بنبيك، بعم نبيك، بنبيك، هل كانوا يتوسلون بالذات حتى نقول بعم نبيك يبقى هذا توسل بالذات، أو كانوا يتوسلون بالدعاء؟ بالدعاء، خلاص يبقى هذا بالدعاء. والدليل الواقع، أما بالنبي حديث أنس الصحيحين قالوا قال الرجل: يا رسول الله هلكت الأموال فادعوا الله لنا، هذا واحد يبقى بالدعاء ليس بالذات. طيب وفي العباس قم يا عباس فادعوا، يبقى بالدعاء، يبقى بالدعاء. وقد كان الصحابة يأتون نبيا للدعاء، قالت أم سليم: يا رسول الله هذا أنس يخدمك وكذا، وادعوا الله له، يبقى بالدعاء، ما كان أحد يتوسل بذات النبي. وفي حديث الأعمى: يا رسول الله أدعو الله أن يرد علي بصري، ده الحديث بقى اللي كما قلنا يقيمون وينصبون منهجهم عليه، اللي هو حديث الايه؟ حديث الأعمى، يقول على الجمعة: ولا يرد حديث الأعمى إلا أعمى، ونحن نرد على الجمعة نقول: ولا يستدل بحديث الأعمى على ما تثبت إلا أعمى، نحن لا نرده، نحن نقبله، أنتم الذين تردون، أنتم الذين تردون فيه، يا رسول الله أدعو الله فيه، أما نحن نأخذ. قال: بس أنت بتخفي لفظة، ما هي؟ هات يا ابن لفظة حديث أبي داود، حديث الأعمى، إنه ماذا؟ في الحديث لفظه يا محمد يا نبي الرحمن يتوجه بك إلى الله ولا إشكال يتوجه بك بدعائك، لأن النبي قال لما قال أدعو الله لي قال طيب قم توضأ وصلي ثم أدعو بهذا الدعاء، وعلمه النبي نفسه هذا الدعاء. ثم فيه بعد هذا قال اللهم فشفعه في وشفعني فيه. طب معنى شفعني وشفعه؟ شفعه في اقبل دعاءه فيه. طب وشفعني فيه؟ اقبل دعائي انك تقبل دعاء، اقبل دعاء شفعني فيه. فالموضع كل موضع ماذا؟ موضع دعاء. والا لو موضع ذات ما قال لو قم وتوضأ وصلي وادعو بكذا وكذا، لو كان الموضع هو موضع، أقصد لو كان موضع توسل بذات ما يحتاج إلى هذا. تعالى جمعة يشتد جدا في هذا الحديث، وهم عندهم عمدة يقول لا يرد حديث الأعمى إليه إلا الأعمى، نحن نقول لا يرد حديث الأعمى فعلا إلا أعمى، لكن لا يستدل بحديث الأعمى مع التوسل بذات إلا أعمى. أما أهل السنة ما يردون الأحاديث أبدا، ما يوجد حديث صحيح ثابت عن رسول الله فيرد أهل السنة، إذا ما كانوا أهل السنة، إنما يردون المعاني الباطلة التي يريدها الباطل على الحديث، ما يردون الحديث، يردون المعاني الباطلة على الحديث، ويردون المعاني الباطلة على الآيات، لكن لا يردون آيات أبدا، يردون حديث أبدا. فهم يعرفون حق المعبود وحق المتبوع وحق الولي. لله حق وهو العبادة، وللنبي حق وهو الاتباع، وللولي حق وهو المحبة والنصر. فهم يوزعون الحقوق بحسب ماذا؟ بحسب الأدلة الشرعية. ولهذا عندنا سلسلة حقوق اخطبوا بها عن المنابر، هذا حق الله، وبعدين حق رسول الله، وبعدين حق آل بيت رسول الله، وبعدين حق صحابة رسول الله، وبعدين حق العلماء، عندنا حق الجيران، عندنا حق الأبوين، عندنا حق، وهكذا حق الحيوان عندنا والطير، هذا له حق عليه. نعم.
جاء عند الترمذي في جامعه قال عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادعو الله أن يعافيني، قال إن شئت دعوت وإن
قال
شئت.
جاء رجل ضرير البصر
فقال
النبي فقال
ادعو الله أن يعافيني.
يكفيك هذا والله، والله يكفيك هذا الموجز، وإليك التفصيل بعده، لكن هذا يكفيك. ادعو الله
أن يعافيني،
أن يعافيني، ادعو الله. ولا يا رسول الله عافني، هذا شرك أكبر. أو يا الله عافني بنبيك، هذا توسل محارم. ولو كان يا الله عافني بنبيك لجلس في بيتي يقول هذا، لماذا أتى النبي؟ لكن جاء النبي الحي الحاضرة، ليس بعد موت، ليس جاء قبره، وقال ادعو الله لي، إنما جاء شخصا وهو حي حاضر، فقال يا رسول الله ادعو الله أن ها
أن يعافيني،
أن يعافيني.
قال إن شئت
أن يرد علي بصر. نعم.
قال إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك.
كان النبي يقول ذلك، كان يقول لبعض أصحابه هكذا، كما قال المرأة السوداء حديث ابن عباس، كان يقول من أراد أن ينظر إلى مواطن الجنة فلينظر إلى هذه. تمام. فلما قال له إن شئت دعوت الله لك فشفاك وإن شئت صبرت لك الجنة، قالت أصبر ولي الجنة. طب الصحابي هذا قال إن شئت دعوت الله لك وإن شئت صبرت فهو خير لك وكذا، قال ادعو الله لي، وهو ليس بآثم في هذا ولا شيء، خلاص هذا مباح له. نعم. فقال
قال إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك. قال فادعو.
يبقى اللفظ الثاني، اللفظ الأولى يا إخواني ها ادعو لي، طيب اللفظ الثانية إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرت دعوت ادعو الله أن يعافيني. يبقى المقام هنا إلى هنا مقام دعاء، مقام دعاء. ها هم يتركون كل هذا، هيأتون بقى إلى اللفظ هذه. ها
قال فادعو. قال فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء.
قال فادعو يعني ادعو لي، فأمره واحد
أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء.
نعم. يعني إذا مع دعاء النبي افعل أنت أيضا سببا، مثل ما قال الصحابي يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، قال غير ذلك؟ قال لا يا رسول الله، قال أعني على نفسك بكثرة السجود، صل كثير وكذا وكذا، وأنا أدعو لك. مش اتكل بقى على دعاء النبي. طيب قال فدعا قم فتوضأ.
قال فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء،
ويدعو هذا الموضع الثالث فيدعو
بهذا الدعاء. اللهم إني أسألك.
يبقى النبي هو الذي علمه الدعاء، علمه إيه؟
اللهم
إني أسألك
وأتوجه إليك،
وأتوجه إليك
بنبيك محمد،
بنبيك محمد، بدعاء نبيك محمد
نبي الرحمة،
نبي الرحمة،
إني توجهت بك إلى ربي.
لا قبلها أنت أسقطت كلمة. اللهم إني أتوجه إليك،
اللهم أتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي.
إني توجهت بك إلى ربي، هتلاقي في لفظة يا محمد، إني توجهت بك إلى ربي
في حاجتي هذه،
يعني إني توسلت إليك يا ربي بدعاء نبيك. إني توجهت إليك بماذا؟
إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي،
بك إلى ربي في حاجتك، بدعائك إلى ربي في حاجتك، وليس بك بذاتك. قالوا لا لا لا، ده كلام فاضي، هذا ما تبتلون أعناق النصوص. كيف هو دعاء 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 دعاء، والنبي علم الدعاء أصلا، هذا دعاء، دي صيغة الدعاء علمها النبي إياه، أن يدعو الله أن يقبل فيه دعاء النبي به. إني توجهت
عند ابن ماجه، اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بمحمد النبي الرحمة،
يا بمحمد النبي الرحمة، أي بدعاء،
يا محمد إني قد توجهت بك إلى
يا ربي. محمد إني قد توجهت بك. طب واحد يقول يا محمد، ما هو بخاطب النبي، خاطب النبي، الخطاب خلاف التوسل بهذا. ليه يقول لك؟ طب بس هو بيقول يا محمد، طب ما أنت بتقول السلام عليك أيها النبي، هو فين النبي؟ أين النبي؟ السلام عليك أيها النبي. يبقى هنا أقام مقام حاضر، يا محمد إني
توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى، اللهم فشفعه
فيها. إني توجهت إليك، إني توجهت إلى ربي،
إني توجهت بك إلى ربي
في حاجتي، بك إلى ربي، بك يعني بدعائك الذي علمه النبي. النبي يقول أدعوه، أدعو هذا الدعاء، علمه دعاء يدعو به، يبقى بك إلى ربي بالدعاء الذي علمه إياه وبدعاء النبي صلى الله عليه وسلم له متوسلا به، مثل ما قال عمر إنا كنا نتوسل بنبيك، يعني بماذا؟ بدعاء نبيك. المشكل الخطاب يا محمد هو المشكل، هو الذي في السلام عليك أيها النبي، أنت تقول السلام عليك في كل صلاة، تقول السلام عليك فوفين أيها النبي، أين النبي؟ ولا تقول السلام عليك ماذا؟ تسلم، لكن تقيم أمامك مقام الحاضر. ولهذا النبي ما كان يرد السلام على الصحابة، لو كان خطابا للنبي للزم النبي أن يرد السلام، وهو يصلي بأصحابه يقول عليكم السلام ورحمة الله، ويقول لكل واحد عليكم السلام ورحمة الله. فالسلام عليك أيها النبي ليس خطاب، وهنا يا محمد إن أتوجه بك إلى ربي في حاجتي ليس خطاب، يبقى ليس خطابا، لكن يقيم مقام من الحاضر الموجود لكذا كذا، إن أتوجه بك إلى ربي، وليس خطابا، ليس خطابا، وليس توجها إلى الرسول، وليس توسلا بذات الرسول، وإلا ما احتاج إلى صلاة، كان يقول يا محمد إن أتوجه بك إلى ربي، من غير أن يقول له النبي وأن يعلمه الدعاء وأن يقول له أدعو، كان في بيته يقول يا محمد أتوجه بك إلى ربي، أو عنده يقول يا محمد إن أتوجه بك إلى ربي. فالمقام كله مقام ماذا؟ دعاء. قال أكمل.
قال إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى، اللهم فشفعه فيا.
اللهم فشفعه فيا، بناء على هذا الدعاء كله، اللهم فشفعه فيا، ما معنى فشفعه فيا؟ اقبل دعاءه فيا، فإن النبي يشفع له بدعاء، ومن هنا الاستشفاع بدعاء الرجل الصالح. فشفعه فيه.
في لفظ آخر عند النسائي قال أن أعمى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أدعو الله أن يكشف لي عن بصري، قال أو أدعك؟ قال يا رسول الله إنه قد شق علي ذهاب بصري. قال فانطلق فتوضأ ثم صلي ركعتين ثم قل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة.
أتوسل إليك بنبي محمد يعني بدعاء.
يا محمد إني أتوجه إلى ربي بك أن يكشف لي عن بصري اللهم فشفعه.
طبعا قطعا عند كل عاقل كما قلنا ليس خطابا لرسول الله ليس خطابا لرسول الله. نعم.
اللهم شفعه فيا وشفعني في نفسي فرجع وقد كشف الله عن بصره.
شفعه فيا اقبل عافية وشفعني في نفسي اقبل دعاء. هتلاقي لفظة أخرى شفعني فيه اقبل دعائي. هل ورد اللفظة هذه؟ فإذا المقام كله مقام يا أخواني مقام دعاء وليس مقام توسل بدوات. نعم.
عند أحمد
قال
وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة. يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه فتقضى وتشفعني فيه وتشفعه فيا. قال فكان يقول هذا مرارا ثم قال بعد أحسب أن فيها أن تشفعني فيه. قال ففعل الرجل فبرئ.
تمام. فبرئ. نعم. إذا رواته ماذا؟ أبو داود من رواته؟
لا ليس من رواته. ترمذي وابن ماجه والنسائي وأحمد.
هذا كل رواته؟
نعم.
أكيد؟ نعم. طيب اقرأ ابحثوا. نعم نعم. بإيه؟ حقه أن يطاع وأن يتبع وهذا إيمان عمل صالح. نعم. ليس بالجاه ما يسأل بالجاه. أي جاه؟ لا لا ليس بجاه النبي. أما الحق طاع حق النبي عليك كيت وكيت. أما جاه النبي ينفع النبي جاه النبي ينفع النبي. نعم.
ليس أبو داود من رواته إلى الآن.
نعم. يا معناه يبقى أصحاب السنة إلا أبا داود. استحتاج بحث موسع. نعم.
ثلاثة الترمذي والنسائي وابن ماجه.
نعم.
وأحمد.
نعم.
قال الشيخ ربيع رحمه الله تعالى هذا من الأدلة أن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم إنما كان توسلا بدعائه وكان في حياته يطلبون منه الدعاء فيدعو لهم عليه الصلاة والسلام ويستسقي لهم وكما في قصة تبوك التي رواها الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة.
حديث الأعمى حديث الضرير ده حديث لابد ماذا ده حديث من حديث القضايا حديث من حديث القضايا من حديث من حديث المهمات لأن هذا الحديث هم الذين يستدلون به في باب التوسل. حديث الضرير ولفظة إيه لفظة يا محمد إن يتوجه بك يا ربي نقول هذا الحديث صحيح وولانا لا علينا إذ فيه الدعاء من أوله إلى آخره توسل بدعاء النبي. وأما لفظة يا محمد إن أتوجه بك إلى ربي فإن معناه يا محمد إن أتوجه بك بدعائك إلى ربي وقوله يا محمد ليس خطابا بل أقام مقام المخاطب وليس هو المخاطب. نظيره قولك في التشهد السلام عليك أيها النبي وأنت لا تسلم على النبي ولا النبي يرد السلام على أصحابه وهم يقولون السلام عليكم والنبي نفسه يقول السلام عليك أيها النبي. واضح إخواني؟ أيها محمد بحق لا حق بعملك أنت حق نبيك حق النبي عليك إيه؟ أن تطيع صدق فيما أخبر وطيع فيما أمر إلى آخره وهذا إيمان هو عمل صالح. لا النبي جاء ينفعه. نعم. نعم. اي نعم. اي كويس. مثل يشرح الترمذي وغيره يقول السند يقول يا محمد في جواز نداء باسمي في مقام التشفع به، لأن المقام يؤدي من التعظيم ما يؤدي به ذكره بالقلب، وفي أن إحضار في أثناء الدعاء والخطاب معه فيه جائز كإحضار في أثناء الصلاة والخطاب فيه، والسلام عليك أيها أنا، يعني استحضار ذلك كأنك تخاطب وليس أنك تخاطب، كأنك مش أنك، ليس أنك تخاطبه، كأنك تخاطب. نعم، وهذا موجود حتى في الأسلوب الجاري. أنت بتكون قاعد مثلا بتقول إيه؟ ها؟ مع زوجتك كده ومحمد ابنك عامل حاجة. بقى يا محمد، بقى يا محمد أربيك يا محمد وعمل كذا. بقى يا محمد، ده نهاية الأمر يا محمد. بقى يا محمد، ما فيش حد يقول أنت فين محمد؟ أنت جنيت ولا إيه؟ هذا بتقوم تقيم مقامه الحاضر، ده معروف يعني، ده المعروف. نعم نعم. بحق الرسول عليك، يعني عليك، هو في حق الرسول على الله، في حق الرسول على الله. اختراح، صيغة اختراح، صيغة اختراح. ما اظنش الناس، انا ما سمعتهاش، يمكن انت اسن مني ولا حاجة. لكن في حق للرسول المؤمن على الله عز وجل، اللي هو حق اوجب الله على نفسه من نصرته له والمؤمن، ومن نصر دينه، ومن الى اخره، في حق، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وهو رأس المؤمنين، فهذا حق. لكن لو انت بقى استحضرت الكلام هذا، استحضرت انت المعنى هذا، لكن عموم الناس ما يستحضرها. نعم نعم.
قال رحمه الله تعالى وكمان
مش هو في محمد، ما احنا قرأنا فين شفعه ولا فيه، في احنا قلنا هو في محمد في جواز الداء باسمه في مقام التشفع به، لأن المقام يؤدي من التعظيم ما يؤدي به ذكره بالقلب، وفي أن إحضار في أثناء الدعاء، إحضار في أثناء الدعاء والخطاب، في أثناء الدعاء والخطاب معه فيه جائز كإحضار في أثناء الصلاة والخطاب فيه، يعني الصيغة، يعني صيغة الخطاب، لكن قطعا لا يراد بها إيه؟ قطعا لا يراد بها الخطاب. ولهذا حتى العلماء يقولون إذا وجد الإنسان عند قبر، لو تكلم عند الميت بكلام هو بصيغة الخطاب، فإنهم يقولون هذا لا يرضي الخطاب، وإلا لو أراد به الخطاب على أنه الميت يسمع وكذا وكذا، فإنه لم يرد بالسماع. يعني مثلا مثل بعض الناس كنت أعرفه لما مات أبوه، كان مختلف مع إخوانه، بقى يجي بقى عند القبر، واخد بالك، هو كده هو مزاجه يجي عند القبر يشتكي له شوي، شوف إخواتي عمل في إيه، وكان قلت لك كذا وعملت لك كذا وسويت كذا. هو قطعا ماذا؟ لا يستشعر ما يسمعه، ولكن هو من باب فضفضة، فنقول هذا لا ينبغي، لكن لا يدخل في حد الشرك، لا يدخل في حد الشرك. نعم نعم.
قال رحمه الله تعالى كما في قصة تبوك التي رواها الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أو أبي سعيد رضي الله عنهما، شك الأعمش قال لما كان غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة، فقالوا أصاب الناس مجاعة، قالوا يا رسول الله لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا وادهنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا. قال فجاء عمر فقال يا رسول الله إن فعلت قل الظهر، ولكن أدعهم بفضل أزوادهم ثم ادعوا الله لهم عليها بالبركة.
الظهر يعني ما مركبه، لو أنت كلما جعنا نحرنا نحرا وإبلا خلاص هيقل هذا الظهر، لا نجد ما نركب عليه. هذا من فقهه رضي الله عنه. فماذا قال؟ قال يا رسول الله، عمر يقول يا رسول الله أدعو بفضل أزواجهم، كل واحد معه شيء يجيبه ولو كان قليلا، ثم أدعو الله لهم عليه بالبركة لعل الله أن يجعله في ذلك. وفعل، يعني بدل من أن ننحر لا نجمع مع الناس وتدعو بالبركة وسيكفي هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بالبركة فيكفي الماء الجيش ويكفي الطعام القوم، وهكذا كما حصل في قصة أم سليم وأبي طلحة، وكما حصل في قصة جابر. نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: فدعا بنطع فبسطه، ثم دعا بفضل أزوادهم. قال: فجعل الرجل يجيء بكف ذرة، وقال: ويجيء الآخر بكف تمر، وقال: ويجيء الآخر بكسرة، حتى اجتمع في النطع من ذلك شيء يسير. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه بالبركة، ثم قال: خذوا في أوعيتكم. قال: فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملؤوه. قال: فكلوا حتى
فأكلوا
حتى شبعوا وفضلت فضله.
كما فوق هذا، يبقى أشار عمر بالصواب هنا في أن الإنسان مهما كان فاضلا فإنه يستشير. وشوف: ولا تحتقرن استشار، حتى لو أنك أحكم الناس، لو أنك أعلم الناس، استشير زوجتك، استشير ولدك، استشير أخاك، فإن الله قد ينطقه بما فيه الخير لك. فعلينا بأمرين: الاستشارة، الثانية الاستخارة. استخر ربك ثم استشر. ولهذا قال: والمستشار مأمون. مؤتمن، هذا ينبغي أن يشير عليك الإنسان بما فيه الخير لك وبما فيه صلاحك. فإن الإنسان سبحان الله قد يجري سبحان الله الحق على ابنك الصغير، على لسان زوجتك. ما تقولش دي امرأة، شرط المرأة بخراب سنة، ده إن نفعت لو صحت، وما لو ما صحتش بقى إيه؟ ده إن صحت، نعم، بخراب سنة. فهذا كلام باطل. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل يوم الحديبية على زوجته ماذا قالت؟ لما قال: إن أصحابي كذا وكذا وكذا، يعني ما أمرتهم بنحر الهدي وحلق رأسي فلم يستجيبوا. قالت: يا رسول، أو تحب أن يفعل أصحابك ذلك؟ قال: نعم. قال: تخرج وانحر هديك واحلق رأسك. وخرج النبي فتتبع الناس. فالإنسان إنسان ماذا؟ ما يحتقر الشيء، يستشير، يستشير. نعم، قد يفتح لك الحقيقة مشاريع. سبحان الله، يعني إن إنهاء الكتاب في يوم هذا ومشروع هذا، أنا هذا أساسه. شوف الخير ده كله أساسه إيه؟ كنت أجلس مع بعض الإخوة فقال: كنت الشيخ فلان وفعل كذا، شرح كتاب، وأنا في المملكة لسه مش زائر ولسه قبل ما أنزل، خلاص وضعتها في ذهني أنها من المشاريع. يعني كلمة عبرت، لا هو قصد يقولها ولا أنا قصدت أسمع يعني بهذا، فخلاص كانت مشروع. فممكن يأتيك من طالب يقترح اقتراح، يعني يكون في فتح. هو ماذا قال البخاري؟ هذا فكرته، كلمة قالها إسحاق: لو جمع أحد منكم الصحيح وكذا، فكان ده المشروع. هو راجع إلى هذه، ده مشروع، هذا مشروع. فممكن، فالإنسان ما تحتقر. ولهذا الله قال: وشاوره في الأمر، أمر نبيه وشاوره في الأمر. سلمان الفارسي في حفر الخندق مشهورة، في بدر لما أخذوا الماء مشهورة، يوما حاصر اليهود في خيبر، المعهود إن لما تحاصر قوما هيرفعوا كما يقال الراية بعد يوم اثنين ثلاثة، ما في شيء يدخل ولا يخرج. فجاء الرجل وقال: يا رسول الله، هؤلاء لهم أعين من ماء يعرفونها وكذا وكذا وكذا، لو حاصرتهم ما حاصرتهم، عندهم الماء، فأغلق الماء. فأغلق الماء فجاءوا بعدها مباشرة. تمام. فأنت لو قمت بإحصار قوم وعندهم أزودتهم وعندهم مخازنهم وعندهم وعندهم وعندهم، خلاص ما يتأثروا، الحصار لا يجدي معه، الحصار هذا لا يجدي معه. فهذه مشورة الرجل، هذه مشورة، وكثير جدا جدا. هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب، شوف، إمام فاروق الأمة، هم بإنفاق مال الكعبة، فقال له جليسه: لست بفاعل يا أمير المؤمنين، لن تفعل هذا إن شاء الله. قال: ليه؟ لماذا؟ قال: لم يفعله صاحبك، يعني النبي وأبا بكر، فقال هما المرآن يقتدى به. خلاص لن أفعل. هما المرآن يقتدى به. واضح إخواني بارك فيكم؟ فممكن سبحان الله تأتي يعني فكرة، تأتي كذا، يشاؤها الله عز وجل، أراد بك خيرا فسبب ماذا؟ الأسباب. سبب الأسباب. يعني ممكن واحد توجه عبد الله بن وهب لما جاء يسأل سؤالا لعالم وكان منشغلا بنوع من العلم أو كذا، فقال يا عبد الله بن وهب، قال نعم، قال اطلب العلم، اترك هذا العلم، تترك هذا واطلب العلم. بعض العلماء توجه وانتقل من علم إلى علم بسبب نصيحة، بسبب نصيحة. فممكن يتحول مسارك بسبب كلمة. لهذا لا تحقرن من المعروف شيئا، لا تحقرن أن تستشير ابنك الصغير، إيه رأيك لو أنا مثلا فعلت كذا، إيه رأيك لو أنا سويت كذا. وقد يكون سبحان الله يجري الله، أنت هتقول ابني يعني مش مؤهل، يجري الله على لسانه ما يكون فيه ماذا؟ الخير كله، ما يكون فيه الخير كله. أجر الله على لسان خديجة رضي الله عنها، ولم تكن بعد تعرف أنه نبي ولا شيء، أجر الله على لسانها يا إخوان. كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتحمل، كلا وتكر ضيفة وتصدق الحديث وتعين، يعني كلام يشد الأثر. تخافش يا محمد عن نفسك، ما قالت مثل ما تقول الزوجات هذا اللي حصل لك واللي جرى لك نتيجة أنك ابتعدت عندي عني وتجلس على الجبال وتركني وحدي وحقوقي وكرامتي وإلى غير ذلك من هذه الأمور اللي تحصل من كثير من النساء. لا، اعلم أن الله أجرى هذا على لسان خديجة. ثم انطلقت بي إلى ورق بن نوفل. طب لماذا الانطلاق إلى عالم الأمة ده؟ في يعني عالم في المكان هذا ليس سهلا. ثم نوع الخطاب حتى مع ورقة، اسمع من ابن أخيك، يعني مش اسمع من محمد بن عبد الله، اسمع من أخوك، دي فيها كلمة في التلطف. امبارح احنا اليوم احنا بنصلي تقريبا الفجر أو شيء، أو ماذا بنصلي فين اليوم؟ خلي بالك بقى، طبعا انت عارف بيشحت في المسجد ده أساليب بتختلف، في اللي يقول لك وأنا مش عارف وجاره بتاع، هو الرجل قال كلمة واحد سبحان الله عجيب وقعت في نفسي، بس يقول بعد ما انتهت الصلاة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال سعد أخوك يا جماعة، سعد أخوك. كلمة أخوك دي وقعت في نفسي بقى وقلت يعني دي بتغنى عن كثير من العبارات، سعد أخوك يعني مقتضى الأخوة ده بيفرض عليك بقى إيه؟ ما يفرض عليك من هذا. فاسمع من أخوك ده، خليك أنت مثلا أنا واحد، انت ابن عم مثلا واحد، وبعدين يقول لك ايه ده ابني، ده ابن اخوي، هو ابن عمك، هو الراجل ده ابن عمك، تقول ده ابن اخوي، ابن اخوي بتفرق معاك ولا ما بتفرقش؟ بتفرق معاك، ده ابن اخويا دي غير ابن عمه، او انا عمه ده ابن اخويا، تفرق جدا، تفرق كثيرا. تقول لعمك ابويا، ما تقولش بابا ولا ابي، في 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 بيئتها ابويا دي املى الفم فخم يا ابو كمال، غير يا عمي كمان، غير ما تفرق كتير، بيبقى لها محسوس ايه نفسي كده، بيبقى لها دلالة نفسية معينة، يابا يا غير، بيبقى لازم تحافظ على الايه ديت بالسياج. انت قاطع علمت بشام وابي جميلة جدا وتمام وبابا جائزة، واخد بالك كل ما فيش حد لا شك يا ابي، واحنا نعلم بقى عيالنا يا ابي، لكن انا ما ينفعش اقول يا ابي، مش لان ده حرام وكذا، لان ابي ده طول عمره ايه هو سعادته يابا دي، يبقى انت عندك 60 سنة وبتقول يابا، حاجة كبيرة كده بتحس ان هو ايه، وهكذا. فانتقت خديجة مع ورقة، اسمع من ابن اخيك، مع انه لم يكن من بني هاشم، ورقة من نوفل، اسمع من اخيك، اقصد اقول اجر الله وهدى الله خديجة لما فيه خير محمد صلى الله عليه وسلم. لأن المسألة من أولها اصطفاء، أن الله يصطفي لنبي خديجة، لم تكن المرأة البكر ولم تكن ولم يكن هو المتزوج من قبل، طبيعي أن الإنسان أول ما يتزوج يتزوج البكر، وهو ما تزوج، إذا كان المتزوج ثلاثة بيبحث عن بكر، يبقى البكر بقى يبحث عن مين؟ وهكذا. لكن الله عز وجل وفقه لهذه المرأة سبحان الله، وأراد الله بخديجة خيرا، ولهذا بقي مع النبي 27 عاما ما أضاف إليها امرأة. أول مرأة تزوجها سودة بن زمعة بعد ما ماتت خديجة، ثم بعدها عقد على عائشة قبل الهجرة، ثم بنى بها بعد الهجرة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة. قال: فهذه من معجزاته صلى الله عليه وسلم، فعلم أن الله بارك في الطعام بدعوة الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا من التوسل المشروع الذي يجب أن يفعله المسلمون ويستغيثون به ويستغنون به عن الأباطيل والبدع الشركية والطرق البدعية.
عرفتم يا أخواني الفارق بين علماء أهل السنة وعلماء أهل البدع من القبور والصوفية؟ عرفت يا أخواني إن هذا الكلام يقول يا أخواني دعاة القبورين؟ أبدا ما يقولون هذا. دعاة الصوفية ما يقولون هذا. هذا يقوله الشيخ المحدث كذا وكذا الذي شرح البخاري وترجم له وحيد بن عبد السلام ومحمد حسان وهؤلاء أحمد عمر، هذا يقول هذا الكلام؟ طب افتحوا يلا كتاب التوحيد عند البخاري، شوفوا كيف شرحه. افتحوا كتاب الإيمان انظروا كيف شرحه هذا الرجل قبل ما تملأ فك أنت وهو بهذه الكلمة. لكن ربيع بن مدخلي هو الذي أضر كذا. ربيع بن مدخلي هو الذي أما هذا القبوري لا، ما أضر، خدم السنة. ربيع بن مدخلي ما خدم السنة، هذا اللي خدم السنة. نعم.
سئل رحمه الله تعالى: ما قولكم في من يقول إن إنكار القبورية أمر ثانوي؟ فأجاب رحمه الله تعالى: والله الواجب على كل من يحمل دعوة الله وينتمي إلى الدعوة الإسلامية أن يبدأ بمحاربة هذه المظاهر الشركية من القبور والتعلق بها ودعائها والذبح لها والاستغاثة بها وإلى آخر القوائم الطويلة التي نسجت حول هذه القبور.
أخواني التوحيد إيه؟ أولا التوحيد قضية القضايا، التوحيد قضية إيه يا أخواني؟ قضية القضايا، قضية القضايا التوحيد. ولهذا أرسلت الرسل أولا بها، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ما من نبي إلا دعا أمته إلى توحيد أولا، ولا عاد قوم هودا ولا ثمود قوم صالحا ولا مدينة قوم شعيبا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كل نبي يقول هذا. وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبد. أول شيء تبدأ بالتوحيد ثم تنتقل معه إلى غيره، ولا تنتقل عنه إنما تنتقل معه إلى غيره، فيأتي كل شيء لكن مع التوحيد ومع السنة ومع الاتباع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فيجب أن نبدأ بها قبل كل شيء كما هي سنة الله التي لم تتخلف في دعوة من دعوات الرسل.
في دعوة من دعوات الرسل ما في دعوة تخلفت عنها هذه. ولهذا كما قلنا ما جاء في سياق قصة لوط في القرآن لا يشتبه عليك، حيث إن كل موارد القصة غالبا إلى موضع الشعراء يرد فيه القصة لوط. ولوط قال لقومه إنكم لا تدعون الفاحشة، إنكم تدعون الفاحشة. ما جاء في اعبدوا الله ما لكم من إله غيره؟ لوط عليه الصلاة والسلام ما جاء في دعوته اعبدوا الله ما لكم من إله غيره؟ فلا تظن أنه قدم النهي عن اللواط على ذلك، وإنما لما كان القوم مشركين وكانوا كفارا بالرسول وكانوا يستحلون اللواط، فكان التذكير بهذا لما كان هذا الغريب عن سائر الأقوام. السائر الأقوام الذين أرسل فيهم الأنبياء كانوا يشركون وكانت معاصي مشتركة بين سائر الأمم، أما المعصية التي انفرض بها قوم لوط وجاءوا بهذه هي معصية لوط. من هنا كان هذا التقديم والذكر من باب الاستقباح والاستهجان. وإلا فالله قال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك رسولا إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا. وفي سورة الشعراء ذكر الله عن لوط ما ذكر عن نوح وما ذكر عن سائر الأنبياء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: يا إخوتا إذا جئت إلى القرآن يصل لك دعوة
كذبت قوم لوط المرسلين فقالوا ما قوم لوط أن تتقون إن لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما سألكم عن أجري إلا على رب العالمين. وهكذا نفس ما ذكره في سائر الأنبياء. نعم.
قال: يا إخوتا إذا جئت إلى القرآن يسرد لك دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مجملة ومفصلة. مجملة يقول: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، يعني البدء بتوحيد العبادة.
هذا كشف جلي في كون الشيخ أو الداعية على منهاج النبوة، تركيزه على التوحيد والسنة، حجم التوحيد والسنة والتحذير من البدع وأهلها في دعوة ماذا؟ ده هذا هو مقياس كون هذا الشيخ أو الداعية على منهج النبوة. حجم التوحيد دعوة إلى السنة وأصولها ونبذ ما يخالف التوحيد والسنة من أطر الفرق أطرا وتسمية الفرق ومؤسسيها ودعاة إليه. هذا داعية على منهاج السلف. أما التهويم من شأن عقيدة، كلنا يعرف التوحيد. أنا أتعجب من خطيب أو كذا يقضي خطبة كاملة أو لقاء كاملا أو كذا في التحذير من عبادة القبور أو شيء من هذا والواقع كذا. هذا يا إخواني، شوف دعوة الشيخ ابن باز من المعاصرين، يعني دعوة الشيخ فوزان العثيمين، الشيخ العثيمين موفقي، لكن مع الفقه ماذا يا إخوان؟ ها الشيخ الفوزان، الشيخ الألباني، الشيخ مقبل، ثم تحذير من أهل البدع والأهواء والفرق والجماعات. هذه لابد أن تكون، وأن تكون بارزة كدعوة علمائنا والحمد لله. نعم.
قال: ناتي إلى دعوة إبراهيم ونوح عليهم الصلاة والسلام، كانوا يحاربون الأوثان. قال تعالى عن قوم نوح: وقالوا لا تذر، وقالوا لا تذر على الأرض من، وقالوا لا تذرن آلهتهم.
والأنبياء إلى نوح وإلى إلى آدم وإلى نوح وإلى إبراهيم. إلى آدم فنحن أبناء، فالناس لآدم، وإلى نوح فإن الله عز وجل جعله أول رسول أرسل إلى قوم مخالفين، ثم إن الله أهلك أهل الأرض إلا من آمن معه، وكان الناس من ذريتي إلى إبراهيم، ثم كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكان الناس إلى، وصار الأنبياء إلى ذرية إبراهيم، فالناس إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم، والأنبياء إلى آدم ثم إلى نوح وهم ذرية آدم ثم إلى إبراهيم وهم ذرية نوح وهكذا. نعم.
قال: كانوا يحاربون الأوثان. قال تعالى عن قوم نوح: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. كانوا رجالا صالحين فنصبوا لهم تماثيل ثم عبدوهم، والآن الشيطان أتاهم بلعبة جديدة. نصب التماثيل ما يكون ما يمكن أن يروج أن يروج في هذه الأمة، فجاء من طريق القبور وتشييدها. هل القبور سكت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، بل أمر بهدمها ونهى عن بنائها ونهى عن تشييدها، ولعن من يفعلون ذلك، وحكم عليهم بأنهم شر خلق الله تبارك وتعالى. القبور للإسلام،
الذين يتخذون قبور الأنبياء مساجد، قال: أولئك شر الخلق عند الله، في الحديث الصحيح حديث أم سلمة أم حبيبة، وأنها ذكرت للرسول صلى الله عليه وسلم كنيسة رأينا بالحبشة، فقال صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات في رجل صالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور، أولئك شر الخلق عند الله. وجاء في الأظهر: شرار الخلق عند الله من تدركه مساعته ومحيا، والذين يتخذون القبور بهم مساجد. النبي حذر، ولهذا في حياته حذر: لعن الله اليهود والنصارى، وقبل أن يموت بخمس حذر: لعن الله اليهود والنصارى، ولما نجل به تفق يطرح خمسة طلع على وجهه وحذر: لعن الله اليهود والنصارى تأخذ قبورا بمساجد. لماذا التحذير هذا؟ وكما قلنا لكم في أول أمر كان النهي عن زيارة القبور، لا يزورها لا رجل ولا امرأة، ثم جاء الإنس بعد ذلك للرجال: فزورها فإنها تذكر الآخرة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: القبور للإسلام منها موقف كموقفي من الأصنام، وإن احتل الشيطان وراء أن الأمة هذه لا تعبد الأوثان فجاء لهم من جهة القبور، فإن هذه القبور لم يتركها الإسلام وبين حكمه فيها، وأن حكمها لا يختلف عن حكم الأوثان، يجب أن تهدم. وكان صلى الله عليه وسلم يرسل علي رضي الله عنه كما في صحيح مسلم في الحديث الذي رواه أبو الهيج الأسدي عن علي رضي الله عنه أنه قال له: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فالواجب على من على هذه الدعوات
يبقى إذن هذا واضح: ألا تدع تمثالا إلى طمست، تمثالا أو صورة، تمثال يعني منحوت أو صورة في جدار أو في ورق أو في أو في أو في إلى آخره. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل بيت عائشة يوما فوجد نمرقة معلقة ستر يعني وفيه تصوير، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله استغفر الله واتوب إليه، ما الذي جرى وكذا؟ فقال: أما تعلمين أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة؟ وجاءت ومزقت وجعلته ستيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. من هنا قال بعض العلماء أنه إذا كان ممتهنا جاز وجاز وضعه في البيت أو كذا، طالما ممتهن يعني يكون سجادة في التصوير ما في مشكلة أنك إيه تمتهنه. والصحيح أن الممتهن حتى لا يجوز أن تبقيه على صورته. وقد جاء أيضا في الصحيح هذه اللفظة دي يا أحمد، في الصحيح أيضا أن عائشة رضي الله عنها قالت اشتريت وسادة للرسول صلى الله عليه وسلم يجلس عليه تمام، وكان فيها تصوير، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه، أما تعلمين أن الملائكة لا تدخل بيت فيه كلمة وصورة؟ وهي تقول ماذا اشتريت وسادة يتكئ عليها ويجلس عليه. ومع ذلك النبي قال في نفس الحديث، قال في المرقة والستر الذي كان معلقا، قال في الوسادة التي يتكئ عليه. إذن عندنا حديثان وليس حديثا واحدا، عندنا حديثان، حديث في المعلق وحديث في الموسد هذا الممتهن، عندنا حديث وعندنا حديث، وعندنا التمثال المنحوت. فالتمثال المنحوت له دليل، بعض الناس يقول إذا كانت الصورة لا ظل لها وكذا يعني ليست تمثالا فجائزة، وهذا قول يعني ضعيف عند بعض الناس. نقول يرده حديث ماذا؟ حديث الستر، فلم يكن تمثالا إنما كان معلقا في الجدار. طيب، ثم بعضهم يقول إذا كان هذا ممتهنا فإنه يكون جائزا، واستدلوا بقصة عائشة بالحصان وكذا، لكن نقول يرد حديث عائشة هذا، ثم أن هذا الحصان وكذا يحمل على غير إيه؟ على غير ما له معالم في الوجه. أنت ترى لو رأيت منحوتا أمامك حصان لكن بدون معالم في الوجه تقول هذا حصان. نعم.
جاء عند البخاري في صحيحه عن عائشة أم المؤمنين رضي
الله عنها، وهذا والله أعلم الذي نفسر به أيضا، يصنعون له ما يشاء من حريبة وتماثيلا. أنا كنت تماثيل نعم، لكن لم يكن فيها معالم في الوجه، لم يكن فيها مضاهاة لخلق الله. فالتمثال اسمه تمثال ولو لم يكن فيه معالم الوجه، واسمه تمثال ما في إشكال. نعم. كل هذا كل هذه تطمس، هذه تطمس إلا إذا كثر بقى وعمد ده البلوى وكذا، لكن الأصل إن إحنا نطمس هذه. نعم. وتطمس يعني فقط إيه، مش تطمس وجهه كله بحيث يكلفك مثلا أو كذا، لو عندك شيء تضعه لاصقا جيد، إذا ما كان يبقى الطامس هذا بس فقط إيه ما تغير الملامح. نعم، العينين أو أنف أو فم أو شيء. نعم.
وهو البخاري في صحيح عن القاسم بن محمد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها أخبرته أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فلما رأها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخله فعرفت في وجهه الكراهة.
لا، الحديث هذا معروف، هات الوسادة، لأن هذا نص في الممتهن، هذا نص في الممتهن. نعم.
أيضا روى البخاري في صحيحه أن القاسم بن محمد حدث بسنده أن القاسم بن محمد حدثه عن عائشة رضي الله عنها قالت حشوت للنبي صلى الله عليه وسلم وسادة فيها تماثيل كأنها نمرقة.
حشوت وسادة فيها إيه؟ تماثيل، بدي وسادة هو. وسادة. نعم.
كأنها نمرقة، فجاء فقام بين البابين وجعل يتغير وجهه، فقلت ما لنا يا رسول الله؟ قال ما بال هذه الوسادة؟ قالت وسادة جعلتها لك لتضجع عليها. قال أما علمت أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، وأن من صنع الصورة يعذب يوم القيامة، يقال أحيوا ما خلقتم؟
نعم، واضح، يبقى فيها إيه؟ نفس النصوص، يبقى الممتهن هذا ما يجوز. نعم.
قال الشيخ ربيع
ثم نفرق أيضا بين هذا الاستعمال وكذا تمام، وبين الصانع، فالصانع الصورة ولو كانت تمتهن فإنه أيضا لا ينبغي أن يصنعها، لعن الله المصورين. نعم. لكن فقط الصورة التي فيها حاجة. ده يا أحمد نعم، يعني الخيرية بس فيها وجه يعني وفيها معالم، المؤمن هو العبرة الوجه. لو انت ركبت وجه على اتوبيس ما فيش حسن اتوبيس بوجه، العبرة ايه؟ هتكون بالوجه هذا من التجنب يعني، ده على الصحيح. ولا فالوجه حتى فيه خلاف بين العلم، ليه؟ الوجه فقط، فإن الصورة الكاملة هذه بلا نزاع محرمة، الصورة الكاملة محرمة، لكن الصورة النصف الوجه فقط والصدر من أهل العلم من قال هي حرام، لأن إنما الصورة الرأس، ومنهم من قال ليست حراما لأنها لا يقع بها مضاهاة، لا يقع بها مضاهاة، ما في صورة أصلا كده، ما في خلق من خلق الله عز وجل برأس فقط بلا بصدر فقط، فهي مبنية على هذا. فلو كان الذي يرى أن الصورة الرأس فقط، فيبقى سواء الصورة حكت أو ما حكت طالما الرأس موجود، طالما إيه؟ الرأس موجود بالوجه. واللي يرى أن الوجه لا قيمة له، فلو ركب وجها أقصد الصورة بدون رأس، إذا كان الرأس فقط هو الموجود، وأن العبرة أن يكون كمال مخلوق كامل موجود، فلو أن الوجه ركب على شجرة، ركب على حافلة، لا يراه محرما. مقدمة ذكر خلاف، شوف هذا كلام مقدمة، شوف كلام مقدمة في المغني، ذكر خلافا في ماذا؟ في الصورة هذه. يبقى عندنا الصور المرسومة هذه الكاملة لا خلاف في تحريمها عند أهل العلم. طيب الصورة اللي هي النصف فيها خلاف بين أهل العلم، فيها خلاف بين أهل العلم، منهم من قال هي محرمة، ومنهم من قال بل ليست محرمة، لأنه ما في صورة تضاهي هذا في خلق الله عز وجل، ما في رأس بس، ما في رأس وصدر، يبقى نفي المضاه واضح موجود. والنبي قد علل في التصوير فقال ومن أظلم، في قال تعالى ومن أظلم من ذهب يخلق كخلق، وقال أولئك الذين يضاهون خلق الله، ويقال أحي ما خلقتم. يبقى العلة في الصورة المنهي عنها التي يحصل بها المضاهاة، فلهذا قال الصورة النصف يحصل بها مضاهاة، وكذلك الصورة داخل الفيديو ما يحصل بها مضاهاة. ليه؟ لأن ليس لها جرم قائم، تغلق المحمول خلاص ما في شيء. فده ما الذي بنى عليه من لا يرى تحريم هذا مذهبه، أن الصورة التي يقع بها التحريم هي الصورة التي يقع بها المضاهاة، المضاهاة. وهذه المضاهاة تقع فين؟ تقع في التمثال، وتقع في الصورة التي تكون كاملة. نعم نعم نعم. ان الجزء ايه؟ ايه نعم، هذا لو هذا مذهبه طالب علم ويرجح هذا لا اشكال، بس الان يعني سيسيء الظن به عند بعض الناس، ولا داعي اصلا، ولا داعي فيه. نعم ما في داعي، ما في داعي لهذا. نعم ولعلق ارسم، ده علاج نفسي كده، حط همك في الرسم. طبيب قال له كده ماشي، يرسم براحته بس بلاش العين ده، يرسم براحته بس بلاش الفم ده، بس هو هيحط، الطبيب بيقول له علاجك الرسم، ارسم زي ما انت عاوز، ارسم اقعد طول النهار ارسم، حط همك في الرسم بس بلاش العين، بلاش الانف، بلاش الفم. هنجيب بقى طبيب تاني يقول لا اصل هو اصلا علاجه يرسم الفم، نقول له ارسم الفم بس مش مشكله. هترسم كل حاجة، خلي كل حاجة الواحد، ارسم فم بس، ارسم عين بس، بس ما تجمعش. هيقول لك لا ده هو أصله ولازم يبقى مجمع. نقول له ما جعل الله دواءكم فيما حرم عليكم، لا يمكن يكون هذا، مش هي دي كده، مش هي دي وحدها، دي الآخر بقى، دي في النهاية. أيوة أيوة دي قصد، بس اللي بيحورك بيحورك بكل الزوايا والأوجه. نعم.
قال الشيخ ربيع رحمه الله تعالى
يعني دايما ايه، حتى دي قاعدة شرعية، دي شرعية نقل الناس من محرم الى مباح، خلي المباح هذا قريب قريب، يعني بحيث يكون الانتقال منه سهل. ليه سهل؟ ارسم زي ما انت عاوز بس بلاش ليه، واحد عندك خلاص ارسم زي ما انت عاوز، مش عاوز شيء، ارسم العين وزي كده بس مجزأة مثلا، ارسم الواحد وطالب وناس بتبيع وناس بتشتري وناس بتعمل بس من ظهورها يعني واخد بالك انقلوا الى ايه ما تنقلوش الى ان ده كله محرم وهكذا زي ما احنا قلنا للاخ جزاه الله خير هو بدل الخطبه جزاه الله خير وجزاه الله خير احنا دايما بنمثل بيه في كل حاجه في المساله دي زي اللي احنا قلنا اللي بي فكما قلنا انت بتنقل الواحد من ايه من بدعيه الاذان الثاني على ما هو عليه الان يبقى احنا نقول بدل ما نقول بدعيه الاذان الثاني نقول سنيه الاذان الثاني لكن ما صفته اللي هو سنه ان يكون على وفق ما اذن عثمان يبقى انتقال من الى هتيجي تقول القران في الجمعه ده بدعه يقول كان عبادة عظيمة جدا وكان من هدي الصحابة رضي الله عنهم إذا دخلوا المسجد يوم الجمعة منهم المتنفر ومنهم القارئ القرآن ومنهم الذاكر ولا شك أن من قرأ حرفا كذا 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 ولا شك ولا شك قول بقى كل الفضائل تلاوة القرآن وفي بيوت الله وفي بيوت أذن الله أن ترفع واذكر فيه عايزين بقى نختم لكن يعني يكون واحد يبقى معين يقرأ قبل الجمعة استسمعه هذا لم يكن برضه بلاش بدعة وضلالة لا هذا لم يكن عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته النبي شوف انت حضرت فين تمام يبقى هنا لم يحصل الاستفزاز وحصل المراد احنا فين هو الاشكاليه ان احنا نقرا القران يوم الجمعه الاشكاليه ان احنا نقرا القران في المسجد ابدا الاشكاليه ماذا ان نقرا القران على هذا الوجه فدي الصراحه نستفيدها كذلك برضو مساله بدعه ضلاله دي نفس مساله ليس يجب علي وجوبا ان اقول بدعه ضلاله بس طيب خلاها ضلالة بلاش بدعة ضلالة خلاها مخالفة لهدي النبي لا شك أن بدعة ضلالة مخالفة لهدي النبي لا شك أن لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وممكن تزود أنه ممكن تقول وأنا أعلم أن بعض الناس كذا حرص على الخير بيأذن أذان أول اللي بيأذن اللي بيعلق الميكروفون على القرآن قبل فجر نحن نعلم أن مقاصدهم إيقاظ الناس وكذا 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 إلى آخر ذلك ولكن يبقى تعالى ماذا بعد ذلك صراحة نحن في أمس الحاجة في عصرنا هذا مع قلة المتمسكين بالسنن أن نعالج البدع هذه بالسنن القريبة بالأسلوب القريب بدل ماذا من هذا الاصطدام بدل من هذا الاصطدام نعم أيها الأخوة نعم نقدم في التصوير يقول رحمه الله تعالى فصل في قطع رأس الصورة فصل في فإن قطع رأس الصورة فإن قطع رأس الصورة ذهبت الكراهة إذا قطع الرأس هيبقى البدن بدون إيه رأس خلاص ما في شيء قال ولهذا جاء في الأثر قال اقطعه حتى جعله كالشجر قال ابن عباس الصورة الرأس يعني إذا كانت الصورة فيها رأسها فهي دي الصورة فإذا قطع الرأس فليس بصورة وحكي ذلك عن عكرمة قد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فقال أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيل وكان في البيت ستر فيه تماثيل وكان في البيت كلب فمر برأس التمثال الذي على باب البيت فيقطع فيصير كهيئة الشجر ومر بالستر فلتقطع منه وسادتان منبوذتان طوطآن ومر بالكلب فليخرج ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن قطع منه اسمع بقى وإن قطع منه ما لا يبقى الحيوان بعد ذهابه كصدره أو بطنه أو جعل له رأسا أو جعل له رأس منفصل عن بدنه لم يدخل تحت النهز لأن الصورة لا تبقى بعد ذهابه فهو كقطع الرأس وإن كان الذاهب يبقى الحيوان بعده كالعين واليد والرجل فهو صورة تغير تحت النهز يعني لو أنت تعمل إيه صورة مثلا أسقطت شيئا يمكن لو كان حيا ماذا أن يعيش به ولهذا ما في بدون فم ما في بدون أنف لكن مثلا نأتي للعينين قد نجد عين مطموسة مثلا، ممكن تكون عين مطموسة ممكن ويحيى. نعم. وكذلك كل هذا لي أخواني حتى نخرج من يضاهون خلق الله. وكذلك إذا كان في بداية التصوير صورة بدن بلا رأس أو رأس بلا بدن أو جعل له رأس وسائر بدني صورة أو جعل له رأس يا محمد أو جعل رأس وسائر بدنه صورة غير حيوان لم يدخل في النهي. هنركب الصورة على مين؟ على الشجر على الصير. بس هذا كله على مذهب من يرى هذا الأمر أن لابد أن تكون صورة متكاملة لأن ذلك ليس بصورة حيوان. الصفحة التي بعدها تعالى بعدها اللي بناها تمام. نعم يعني داخل الجهاز لا ينبغي الإنسان يفعل هذا يعني باخذ. لكن هل هي صورة؟ احنا ننظرون الفعل والصورة. يعني الفعل عبث انك انت وقد يجر الى الاستهزاء والسخرية تفعل لواحد كذا تفعل لواحد كذا تفعل لواحد كذا. لكن مسألة مثلا ايه تحسين الصورة من جعل مثلا الصورة نقية او الصورة مثلا تكون جميلة لدخل عن محسنات تكون جميلة هذه سهلة. إنما مثلا تكبر أنفه تكبر عينه تجعل له لحية هذا كله يدخل في الاستهزاء وهذا يضحكون وكذا وده يدخل في الاستهزاء. فذات الفعل هذا استهزاء. إنما هل هو صورة؟ كما قلنا داخل الجهاز ليس بصورة محرمة. هو صورة ليس الصورة المحرمة. هي الصورة هذه كصورة الماء. الماء أن تنظر في الماء والمرآة تأتي وتزول أليست صورة؟ صورة تسمى صورة مرآة. نعم خلاص. ازاي؟ ايه ما في اشكال؟ لان ما في مخلوق يحيى بهذا. يعني هذه ليس فيها مضاهاة. نعم دي بقى نفس المسألة. دي بقى مسألة اخرى زي ما قلنا بقى التوسع بقى في التصوير. احنا نبهنا. نعم نعم نعم. لا يعني هذه قد يقع بها افتتان. احنا قلنا مع انه احنا مثلا لا نرى ان مثل هذه تدخل في ده ترجحنا يعني والا فيها خلاف طبعا من اهل العلم من يقول لا تمنع مطلقا. لكن مع ذلك في بقى منع لاجل الفتنه. فقد يحصل افتتان مثلا بالصوره اذا حسن الاخ مثلا صورتها او كان في اوضاع معينه او الى اخره قد يحصل بذلك افتتان وعجب وغير ذلك. ولهذا تجد في ذلك التقييد يعني واسعا جدا. وللأسف الشديد قد يقع افتتان فعلا بهذه المسائل لأن طبعا تعرف أن ده يعني مفتوح للجميع. يعني صفحاتك أنت لا تخصها بكذا. ولهذا احنا بننصح حتى الأخوات اللي يسمعنا المشايخ تسمع فقط لكن لا ترى ولا تنظر ولا تبصر ولا 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 يخير. نعم
قال العلامة نعم.
تنحية تحريك يجيبها صورة ثابتة ثم يحركها. الوزارة بتاع الذكاء الاصطناعي كده بس. نعم هو بس تمام. نعم هذا كما قلنا داخل الجهاز له حكم ألا وهو أن ليست الصورة تلقى فيها مضاهاة يعني داخل الجهاز. ليه؟ لأنها تزول. إنما هذه لو ركبت في الخارج لو كانت على ورقة لو كانت في الخارج طبعا هذه صورة محرمة أيا كان يعني صورة محرمة. لكن داخل الجهاز هذه. لكن لو يجي بقى أخ يقول أفعلها نقول له لا تفعله لا تفعل هذه الصورة يعني لا تفعلها. ليه؟ حسدا لهذا الباب. ودائما مسائل الخلاف ما نتجرأ عليه هي بحث علمي شيء، لكن من جهة العمل شيء آخر. ما يتجرع عن مثل هذه الأشياء أو يقتحم مثل هذه الأشياء، خصوصا إذا كان خلاف فيها قوي. يعني ممكن إنسان من جهة علمية يفعل هذا، لكن من جهة عملية، من جهة عملية ابتعد عن مثل هذه الأشياء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فالواجب على هذه الدعوات أن تتكاتف وتتعاون.
مستطيل حتى وصل إليه دلوقتي يا إخواني، اللي هو الروبوت هذه اللي بيفعلونها، يعني أشياء تتحرك وتعامل وترد عليك وكذا، ده في الخارج بقى، يعني ده من أشد ما وصل الناس إليه الآن. يعني سبحان الله، يعني بقى عندك شخص هذا تمام ويتحرك وروح ييجي وتعامل معاك ويرد ويضحك ويجاوبك وتجاوبه، هذا في الخارج، هذا من أعظم يكون مضاهاة، من أعظم ما يكون من المضاهاة. نعم.
قال: فالواجب على هذه الدعوات أن تتكاتف وتتعاون في تطهير الأمة الإسلامية ومجتمعتها من هذه القبورية الظاهرة التي لا يمكن لعاقل أن يتجاهلها.
نعم. طيب نكمل بعد العصر إن شاء الله.